بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في صيد السمك والجراد، ووصل الكلام إلى مسألة 1220. قال المصنف: السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها. السمكة الميتة إذا علمنا إنها ذات فلس، كلامنا فيها إذا علمنا إنها ذات فلس، إن كانت في يد المسلم سواء كان المسلم مؤمن أو مخالف، هاي نحكم بحليتها، نحكم بحليتها. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن عندنا قاعدة مرت علينا سابقة في باب الطهارة: يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية. فما دام هذه السمكة الميتة موجودة في يد المسلم سواء كان مؤمن أو مخالف، نحكم بحليتها لأن يده أمارة وعلامة على التذكية ويجوز أكلها. وإن لم يعلم إنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها، يعني حتى لو كان إحنا ما عندنا علم إنها ماتت في خارج الماء بعد أن أخذها أو في داخل الماء، هذا لا يضر، لأنه يد المسلم تجري كقاعدة فقهية في هذا المورد. أو إنها ماتت في آلة الصيد قبل إخراجها أو غير ذلك، أو إنها ماتت في أي وجه من الوجوه الأخرى، هذا ما يضر، علمنا أو ما علمنا. حتى لو ما علمنا إنها ماتت بعد أن أخذت أو لم أو ماتت بسبب آخر، هل ماتت بعد أخذها من خارج الماء أو ماتت في آلة الصيد قبل إخراجها أو ماتت على وجه آخر، في جميع هذه الموارد تجري ماذا؟ قاعدة يد المسلم، وتصبح أمارة وعلامة على التذكية. قال: وهكذا يحكم بحليتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس أو الفلس. إحنا عندنا صورتين للشك: مرة نشك إنه هذه السمكة الميتة مذكات أم لا، هذا بينا نحكم بمقتضى قاعدة يد المسلم إنها مذكاة. الآن عندنا صورة جديدة للشك: نشك إنه هاي السمكة من ذوات الفلس أم لا، هذا يسموه شك بالموضوع، شك بالموضوع. الآن نشك إنها من ذوات الفلس أو الفلس حتى يجوز أكلها، أو إنها ليست من ذوات الفلس. هنا المصنف يقول: أيضا نحكم بحليتها وإن لم نعلم كونها من ذوات فلس، لكن بشرطين. يعني إذا احنا ما عدنا علم هي ذات فلس أو ليس ذات فلس، هم نحكم بحلية أكلها، لكن بشرطين. الشرط الأول: إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل. ذو اليد مر علينا سابقا هو من يكون الشيء تحت يده، أحسنتم. إذا كان هذا اللي السمكة تحت إيده هو مسلم وتصرف بها تصرف يتناسب مع التذكية، كما لو عرضها للأكل، المسلم عادة ما يأكل الميتة لأن محرم عليه، ولكن هو عرضها للأكل، هذا عرضها للأكل يعبرون عنه تصرف يتناسب مع التذكية، لأن هو ما دام عرضها للأكل إذن هي مذكاة، لأن المسلم لا يأكل الميتة بل يأكل المذكاة. إذن هذا دلالة على إنها من ذوات الفلس أو ذوات الفلس. نعم، هذا الأولا، إذا وضعها بإيده للأكل أو عرضها للأكل والتصرف يتناسب مع التذكية يجوز، أو هو أخبر بها، أخبر إنها ذات فلس أو أخبر بأنها صالحة للأكل، نأخذ بإخبار المسلم لأن إخبار المسلم حجة إذا كان ثقة. وأما مع عدم اقترانها بما يتناسب مع التذكية، كما مثلا لو رأينا أن هذا المسلم السمكة بيده لكن لا ندري هل إنه يريد أكلها أو يريد وضعها مثلا أكلا لسباع الطير أو للحيوانات، يعني هل هو عارضها للأكل؟ أحسن جمال، عارضها، هو حاملها بإيده، من نعرف أنه يريد يأكلها ويعرضها للأكل أو يريد يرميها مثلا كعلف للحيوانات، مثلا أكل لسباع الطير والحيوانات. في مثل ذلك لا يحكم بحليتها، لا يحكم بماذا؟ بحليتها، لأن لا يوجد تصرف يتناسب مع التذكية. إحنا نحكم بحليتها إذا كان تصرف يتناسب مع التذكية يعرضها للأكل، أما مع عدم وجود تصرف يتناسب مع التذكية لا نحكم بتذكيتها. نعم، هذا الشرط الأول. ما هو؟ إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل. طبعا هاي معنى قد عرضها للأكل يعني تصرف فيها تصرف يتناسب مع التذكية، هاي أولا. اثنين، نشترط في هذا المسلم أنه لم يكن مما يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، لأن إحنا سابقا قلنا أن أكل السمك وحليته لذوات الفلس هي من مختصات مذهب الإمامية، أما باقي المذاهب الأخرى المسلمة مثل الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية جميعهم يجوزون أكل السمك ولو كان من غير ذات فلس، مثل الجري، حية الماء، المرماهي وغيرها. فلهذا هذا المسلم إذا كان تصرف بالسمك تصرف يتناسب مع التذكية وعرضها للأكل وكان من المذهب الإمامي اللي نعلم أنه لا يحل ولا يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، إذا توفر ذن الشرطين نحكم بحلية هذه السمكة ولو شككنا في كونها من ذوات فلس أو عدمه. طيب، إذا إحنا لعل سائل يسأل يقول أنا عرف أنه هذا الشخص مسلم، لكن من أين أعرف أنه إمام أو غير إمامي؟ نقول إذا لم يثبت عندك أن هذا مما يستحل أكل ذوات الفلس لا يمكن أن نحكم بحلية السمك، لأنه لعله يكون من باقي، أحسنتم، من باقي مذاهب المسلمين الأربعة اللي يستحلون أكل السمك من غير ذوات الفلس مثل الجر وغيره. فحينئذ مع عدم توفر ذن الشرطين لا يمكن الحكم بحلية أكل السمكة عندما نشك في أنها من ذوات الفلس أو عدمه. لا بد توفر الشرطين معا، إن ذو اليد المسلم عرضها للأكل أو تصرف بها بما يتناسب التذكية ولم يكن هذا المسلم ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، بمعنى أنه لا بد أن يختص بمذهب الإمامية اللي يشترط الحلية للسمك لذات الفلس. نعم، واضح؟ نعم. الآن، وإذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها، وجدنا سمكة ميتة في يد كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي ولم نعلم أن هذه السمكة الميتة هل هي مذكاة أم لا، هل هي مصيودة، هل هي أخذت من الماء حيا بمعنى مذكاة أم لا، ماتت وهي في الماء مثلا أو ماتت خارج الماء قبل أخذها باليد، هنا ماذا نحكم؟ نحكم بعدم حلية أكلها. لماذا؟ لأن الأصل عدم التذكية. الآن إحنا نشك هذه السمكة الميتة مذكاة أم لا، إيش نستصحب؟ نستصحب الحالة السابقة، سابقا لم تقع عليها تذكية، والآن نشك مذكاة أم لا، نستصحب بقاء الحالة السابقة وهي عدم التذكية. هذا الأصل يسموه أصالة عدم التذكية. كل حيوان يشك في أنه مذكى أم لا الأصل ماذا؟ عدم التذكية، يسموه أصالة عدم التذكية. نعم. وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية، يعني لو كانت هذه السمكة الميتة في يد الكافر قلنا لا نحكم بحليتها، حتى ولو أخبر الكافر بأنها مذكات من جهة أنه قد اصطادها على وجه يوجب ويكون سبب للحلية، كما لو قال أنا أخرجتها من الماء حية بيدي، أو قال اصطدتها بالشبكة أو بالسنارة أو بالفالة وغيرها أو بالشص، هذه كلها أسباب موجبة للحلية طبعا، لكن إحنا ما نأخذ بشهادة الكافر لعدم الاعتماد على شهادة الكافر، قول الكافر ليس حجة لا يؤخذ به، فلهذا إخباره وشهادته بأن هذه السمكة الميتة هو قد اصطادها أو أخرجها من الماء حية أو وضع يده عليها مما يكون موجب لسبب الحلية لا نعتمد على شهادة الكافر، إلا استثناء، إلا أن يحرز ذلك ولو من جهة الإطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها، ويندر أن يختلط بها شيئا من الميتة. يعني لو كان هذا السمك موجود في يد الكافر وهو ميت، لكن إحنا أحرزنا من جهة العلم، صار عندنا علم أو اطمئنان أنه هذا الكافر اصطادها بالسفن، وسفن الصيد عادة تعتمد على الصيد الجماعي، يعني ترمي شباك كبيرة ويدخل بها كميات كبيرة من الصيد لغرض التجارة. وإحنا نعرف الأسماك اللي تصطاد بسفن الصيد بطرق الصيد الجماعي بالشباك الكبيرة تدخل بها أكبر مقدار من الأسماك الحية، ونادرا يدخل بها سمك ميت. فهذا مع إضافة إلى أنه إحنا مر علينا سابقا حتى لو ماتت السمكة في داخل الشبكة هاي محكومة بمن؟ بالحلية والطهارة. إذن إذا أصبح عندنا علم أو أحرزنا أو ثبت عندنا بالعلم أو الاطمئنان إنها قد اصطيدت بسفن الصيد، وغالبا غالبا الأسماك اللي تباع بالأسواق من الجهات التجارية هي هكذا مصيودة بمن؟ بسفن الصيد، وسفن الصيد اللي نعتمد عليها الأشخاص الذين يصطادون دائما تعتمد على إخراج الأسماك من الماء حية قبل موتها، يندر ويقول أنها تختلط بشيئا من الأسماك الميتة. هذا طريق. وأكو عندنا طريق آخر، أنه يصبح عندنا علم أنه هاي السمكة الميتة بيد الكافر مسبوقة بعلامة من علامات التذكية اللي مرت علينا سابقا، كانت بيد مسلم، ويد المسلم ماذا بها؟ أمارة على التذكية، مو صحيح؟ أو سابقا هو أخذها من سوق المسلمين، وسوق المسلمين قلنا أيضا شنو؟ ما يوجد من لحم السمك في سوق المسلمين هم علامة وأمارة على التذكية، محكوم بالتذكية ظاهرا ظاهرا، سواء كانت بيد مسلم معلوم أو مجهول الحال. فإن ما في يد المسلم من اللحم ومنه لحم الأسماك هذا محكوم بالتذكية ظاهرا ظاهرا. بالنسبة ليد المسلم قلنا لابد أن يتوفر بها شرط اقتران يده بما يتناسب للتذكية، مثلا كان عارضها للأكل. وبالنسبة لسوق المسلمين يكفي أنها موجودة وهو أخذها من سوق المسلمين، ونحكم بتذكيتها ظاهرا ما دامت كانت معروضة في سوقهم، لأن المسلمين لا يبيعون الميتة، لأن الميتة يحرم بيعها، والمسلم محمول على صحة تصرفاته، فنحكم بأصالة الصحة. إذا شكينا فعل المسلم صحيح أم لا نحكم بمن؟ بأصالة الصحة. وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس أم لا. الآن إحنا قلنا مورد الشك موردين، مرة نشك بأنه مذكى أم لا، ومرة نشك ماذا؟ أنه ذات فلس أو لا. الآن إذا شكينا أنه هذا السمك من كونه من ذوات فلس أم لا، وكان بيد الكافر والكافر أخبر بأنه من ذوات فلس، لا نأخذ، لا نحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شكينا كونها من ذوات فلس أو لا، لا نحكم بأنها من ذوات فلس، بل نحكم بحرمة أكلها، لأن يد الكافر ليس أمر على التذكية. طيب إذا الكافر أخبرنا، هو قال أخبرنا قال إنها من ذوات الفلس، المصنف يقول وإن أخبر بكونه منها، يعني وإن أخبر الكافر بكونه يعني بكون السمك منها يعني من ذوات الفلس، أيضا كذلك لا نأخذ، لأن قلنا شهادة الكافر ماذا بها؟ لا يعتمد عليها، ليست حجة. نعم إلا أن يطمئن بذلك. كيف نطمئن؟ نطمئن بأنها من ذوات فلس، وكما لو حصل عندنا جهة فحص وسؤال وعرفنا نوع السمك، مثلا عرفنا أنه هذا السمك يسمى ماذا؟ يسمى مثلا بالتونة، وسمك التونة من ذوات الفلس، يسمى مثلا بأي نوع من أنواع السمك، البندي مثلا أو غيره، الزبيدي أو غيره، وعرفنا أنها من ذوات الفلس، حينئذ يجوز الأكل. إلا أن نطمئن ولو من جهة الفحص والسؤال على نوع السمك ومعرفة أنها من ذوات الفلس. ويوجد طريق آخر للاطمئنان، ما هو؟ أحسنتم، إنه نجدها في يد مسلم، ويد المسلم شنو سابقا؟ قبل يد الكافر كانت بيد المسلم، والكافر أخذها من يد المسلم. يد المسلم إذا كانت مسبوقة بما يتناسب مع التذكية كالعرض للأكل، أيضا تعتبر أمارة على اليمن على التذكية، بس بشرط قلنا أن لا يكون مما يستحل السمك من دون ذوات الفلس. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن الخلاصة، إذا شكينا في كون هذه السمكة من ذوات فلس أو لا، نبني على حرمتها، لأن الأصل يقتضي عدمه، فنحرز موضوع الحرمة، فلا يجوز أكل هذا السمك إذا كان بيد الكافر. يد الكافر ليس علامة على التذكية، وإن أخبرنا فلا نأخذ بإخباره، لأن إخباره ليس حجة. نعم، إلا إذا اطمأنينا بأنها من ذوات الفلس بالفحص والسؤال، أو من جهة أمارة من أمارات التذكية. لحد الآن انتهى كلامنا عن تذكية صيد السمك. الآن راح نتكلم عن تذكية الجراد، مسألة 1221. طبعا الجراد بالأصل هو من الحشرات، وإحنا نعرف الحشرات لا يحل أكلها، لكن أكل الجراد خرج بالنص والروايات. وردت عندنا أخبار وروايات عن أهل بيت العصمة عليهم السلام إنه يجوز أكل الجراد، لكن إذا ذكي. قال المصنف: الجراد إذا استقل بالطيران وأخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله. صيد الجراد الذي تكون به ذكاته متى؟ أولا نشترط أن هذا الجراد يستقل بالطيران، يعني قادر على الطيران ومستقل بذاته أنه يطير، وهذا شيء يخرجن أحسنتم. الجراد الصغار الذي لا يستطيع الطيران، لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، اللي المسمى بالدبة. الدبة هاي نوع من أنواع الجراد الصغير اللي ما عنده أجنحة. هذا الجراد الصغير لا يستقل بالطيران لعدم ظهور أجنحة له، هذا لا نحكم بتذكيته عن جهة أخذ باليد أو بماذا أو صيده. لماذا؟ لأن قلنا سابقا إحنا الصيد متى يصدق عنوانه للحيوان أحسنتم الممتنع اللي يطير، وإحنا نصيده حتى يصدق الصيد. طيب إذا كان هذا السمك يؤخذ باليد من دون طيران، هذا يصدق عليه هذا صيد؟ ما يصدق عليه الصيد، لهذا لابد أن يكون مستقل بالطيران حتى يصدق عليه عنوان الصيد. طيب هذا أما نأخذه حيا باليد، يعني نصيده بإيدنا، أو نصيده بآلة من آلات الصيد مثل الشبكة، مثل نضربه بعمود أو ما شابه ذلك، هذا حينئذ إذا مات بالصيادة يحل أكله. طيب إذا مات قبل أخذه، يعني ماتت الجرادة قبل أن أخذها بيدي، قبل أن أصيدها بالشبكة، تصبح ميتة، لا يحل أكلها، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ. يعني من اشترط أنه اللي يأخذ الجراد أو يصيده يأخذ باليد أو يصيده بالشبكة أو بالآلة، من يعتبر يكون مسلم حتى لو كان كافر، كما لم نعتبر الإسلام وين؟ في صيد السمك، أيضا لا نعتبره في صيد الجراد. في لمن يأخذ الجراد ولا التسمية حال أخذه، من اشترط يقول بسم الله الله أكبر؟ من اشترط التسمية غير مشروطة حال أخذ الجراد. نعم، لو وجده في يد كافر ميت ولم يطمئن إنه أخذه حيا لم يحل. يعني إذا وجدنا الجراد في يد كافر وهذا الجراد كان ميت وما عندنا اطمئنان انه قد اخذه حيا، يعني ما عندنا اي وسيله من الوسائل اللي نحرز بانه مثلا اصطاده بطريقه الحي، ما عندنا اطمئنان انه اخذه حيا، لا يحل اكله. لماذا؟ لان يد الكافر ليس علامه على التذكيه، واخبار ماذا؟ ليس حجه، فلا نحكم بحليه الجراد الميت في يده. وان اخبر بتذكيته كما مر وين في السمك، يعني وإن أخبر بأنه مذكى، لأن قوله ليس بحجة، لا يعتمد على شهادة الكافر كما مر وين في السمك. إذن لا تجدي ولا تنفع يد الكافر ولا إخبار في إحراز تذكية الجراد، لأن يد الكافر ليست أمارة على التذكية، فإذا لم نعلم إن هذا الجراد مذكى بالصيد أو بالأخذ باليد وشكينا هل هو مذكى أم لا، نحكم بالعدم لأصالة عدم التذكية، ولا نسمع إخباره بتذكيته، كما لو أخبرنا الكافر أنه أنا أخذت بيدي حي أنا اصطدته بالشبكة، لا نسمع بإخباره لأنه لا يعتمد على شهادة الكافر. نعم. الآن وصل حديثنا إلى مبحث أحكام الأطعمة والأشربة. بعض الأطعمة والأشربة هل نحكم بأنها يحل أكلها أو يحرم أكلها؟ راح نعرضه في ضمن هذه المسائل. مسألة 1222، يحل من الطيور كل ما كان ذي ريش إلا السباع. الآن نريد نتكلم عن الطيور، ما هي الطيور اللي يحل أكلها وما هي الطيور التي لا يحل أكلها؟ إذا كان الطير ذا ريش، ذا ريش هذا قيد حتى يخرج الطيور التي منه ليست ذات ريش، مثل منه الخفاش. الخفاش ماذا به؟ طير لكنه ليس له ريش. احنا نتكلم الآن عن الطيور ذا ريش، ويحل أكل لحمه، ويحل أكل لحمه، هذا يحل أكله. نعم، إلا السباع، إلا الطيور اللي هي عندها مخالب فتسمى سباع الطيور، راح تأتينا مثل منه، مثل الصقر والباشق والنسر والشاهين وغيرها، هذه تسمى سباع الطيور، هاي لا يحل أكلها. فيحل الحمام، كل أصناف الحمام يحل أكلها، القمري، الدبسي، الورشان، الزاجل، الحمام العادي، كل يحل أكله، كل أنواع الحمام. وكذلك الدجاج، الدجاج يعتبر من الطيور، كل أصناف الدجاج يحل أكلها، الدجاج العربي، الدجاج الهندي، الدجاج الحبشي، الدجاج الرومي، وكل الألوان الأبيض والأحمر والأسود كلها تحل. وكذلك يحل العصفور بجميع أصنافها، كل أصناف العصفور يحل أكله، العصفور الاعتيادي، العصفور البلبل، طيور الحب، الزرزور، القبرة، الكناري، الفنجز، الجاوة، الطوقان، الوقواق، الطنان، هواي أنواع أصناف الطيور، ها كلها يحل أكلها. كما يحل من الطيور الدراج والقبج والكردان والحباري، هاي أسماء لأنواع من الطيور أيضا يحل أكلها. وأكو طبعا أنواع وأصناف أخرى من الطيور مثل القطة، الطيهوج، البط، الكردان، الكروان وغيرها، أمثلة كثيرة هاي أيضا يحل أكلها. والكركي، الكركي نوع من أنواع الطيور أيضا يحل أكله. ويحل الهدهد والخطاف، الخطاف هو طائر طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون، معروف بسرعة طيرانه، يسموه الخطاف، لعله بعضكم مشاهده، يوجد في الأماكن المفتوحة، يسموه الخطاف. نعم، إحنا بالعامية نسميها الزيطة، هو يسموه الزيطة هاي السريعة، الخطاف. أو الشقراق، الشقراق طائر أخضر اللون حجمه بقدر الحمامة، في أجنحته سواد مخطط بحمرة وخضرة بحمرة وخضرة، طائر أخضر اللون حجمه حجم الحمامة بأجنحته سواد مخطط بحمرة وخضار، هذا الشقراق. الصرد، الصرد هو طائر ضخم الرأس والمنقار، يصيد العصافير، لونه أبقع نصف أسود ونصف أبيض. نعم، إحنا هاي الأنواع الطيور نعرفها لأنها غريبة أول مرة نسمعها. والصوام، الصوام هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، يعيش في النخل، هذا الصوام. طبعا وبأنواع الطيور مثل البغبغاء أيضا يحل أكله، وإن كان يكره قتلها. هذه الأصناف الأربعة اللي ذكرناها، الخطاف، الشقراق، الأصناف الهدهد والخطاف والشقراق والصرد والصوام، هذه يكره قتلها، يكره قتلها، وردت بالروايات أنه يكره قتلها. وأيضا تحل النعامة والطاووس. أيضا النعامة معروفة عندنا نوع من أنواع الطيور اللي لا تطير، معروفة بسرعة العدو، وكذلك الطاووس صاحب الألوان الزاهية، هذا أيضا يحل أكله. وأما السباع، يعني الطيور اللي هي سباع اللي عندها مخالب، وهي كل ذي مخلب. يعني ما معنى الطيور من نوع السباع اللي تمتلك مخالب، سواء كان قويا، يعني قوي المخلب يتمكن به على افتراس الطير، يتمكن بالمخلب على أنه يفترس ويصيد الطير، مثل منه كالبازي والصقر طبعا وأنواع أخرى. هذا المصنف ذكره من باب المثال. عندنا احنا مثلا النسر راح يذكره، عندنا العقاب، الشاهين، الباشق، هاي أيضا أنواع لما كان قوي المخلب. وكذلك النسر أيضا، أو كان ضعيفا، أو كان طبعا النسر راح يذكره بضعيف المخلب، لأن النسر ما يفترس بمخلبه، يمسك بمخلبه. أو كان مخلبه ضعيفا لا يقوى به على ذلك، يعني لا يقوى به على افتراس الطير، كالنسر والبغاث. البغاث هو نسر رومي، نسر رومي يسمونه البغاث، أو باقي أنواع النسور مثل النسر الحبشي وهكذا. فهذه كلها محرمة الأكل، محرمة الأكل. إذن السباع ذو المخلب، سواء كان مخلب قوي ويفترس به الطير، أو كان مخلب ضعيف لا يقوى به على افتراس الطير، إنما يستعمل مخلب فقط بالإمساك، هذا يحرم الأكل. ويلحق بها، يعني بالسباع الطيور المحرمة الأكل، الغراب. الغراب هو ليس من السباع، لكن ورد بالأخبار أنه يحرم أكله. ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه. عندنا أنواع متعددة للغراب، سواء كان غراب من نوع السباع الطير مثل الأبقع، وهو الغراب الأسود الكبير، هذا يسكن في الجبال ويأكل الجيف، أو كان غراب الأسحم، أو غراب الغداف، أو غراب المقنع. كل هاي أنواع الغراب بجميع أنواعها يحرم أكلها، حتى الزاغ. الزاغ هو الغراب اللي يسمونه غراب زاغ الزرع، اللي يأكل ماذا؟ يأكل الحبوب اللي دائما نجده موجود وين؟ في المزارع والبساتين، يسمونه الزاغ، غراب صغير يتغذى ويأكل الحب والنباتات، حتى هذا يأكل أكله. طبعا ليش المصنف قال حتى الزاغ على الأحوط لزوما؟ لأن هناك قول لبعض الفقهاء يجوز أكل ماذا؟ الغراب الزاغ اللي يأكل الحبوب والنباتات. ونعم يحرمون الغراب اللي منه؟ اللي يأكل الجيف واللي يفترس، هذا يحرموه. المصنف عنده حتى الزاغ اللي هو غراب زاغ الزرع اللي هو صغير الحجم ويأكل الحب والنباتات، هذا أيضا ماذا؟ يحرم أكل على الأحوط لزوما. وعندنا نوع من الزاغ يسموه بزاغ الجيف، يعني هو صغير الحجم بس يأكل جيف، أيضا هذا سواء كان زاغ الزرع أو زاغ الجيف، هذا كلاهما لا يجوز أكله ويحرم أكله على الأحوط لزوما. ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش، مثل منه؟ الخفاش. هذا كله الطيور اللي كنا نتكلم في حليتها المصنف قيدها بيمن؟ ذا ريش. الآن حتى شي يخرج منها؟ الخفاش. الخفاش ليس له ريش، الآن نريد نتكلم به، هو أيضا يحرم أكله. ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش، وكذلك الزنبور والفراشة وغيرها من الحشرات الطائرة. مثل من الحشرات الطائرة؟ مثل البق، البعوض، البراغيث، الذباب، هاي كلها يحرم أكلها. عدا الجراد، الجراد من نوع الحشرات الطائرة ولكن يحل أكله، لماذا؟ لأن قلنا ورد النص فيه من الأخبار والروايات. عدا الجراد على الأحوط لزوما، هاي على الأحوط لزوما عائدة لمن؟ لحرمة الحشرات. الزنبور والفراشة وحشرات الطائرة. الأحوط لزوماً يحرم ماذا؟ أكلها. نعم. دع فضله. سواء كان قادرا على قوي المخلب وقادرا أم لم يكن قادرا. لا يريد يبين نوع الطيور السباع اللي يحرم أكلها. مرة هي ذات مخلب قوية بمخلبها وتفترس، ومرة ليست قوية. افتراس الطير يعني تمزق لحم الطير بمخلبها، هذا افتراسه. وإلا مثل البعض الضعيف المخلب، شنو ضعيف يعني ما يفترس بالطير، بس مخالبه ضعيفة بس تمسك يصيد بيها. النوع كل الأمرين، سواء كان الافتراس بالأكل أو بالإمساك، هو في كل الأمرين شبيه محرم الأكل. أي هذا يسموه هذا يسموه كلام في صدق عنوان الافتراس. الافتراس نقصد به اللي يفترس يمسك الفريسة، لو الافتراس اللي يمزق لحمها. إحنا نقول سواء سمي مفترس بهذا أو بهذا، هو كلاهما ماذا؟ يحرم أكله. نعم. سواء كان يفترس ويقطع اللحم بالمخلب، أو كان يفترس يعني يصيد الطير بالمخلب. نعم، كلاهما يحرم أكله. مسألة 1223. الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه، أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما، يكون ذا مخلب فيحرم لحمه، بخلاف ما يكون دفيفة أكثر من صفيفة فإنه محلل اللحم. أكو عندنا قاعدة وردت بالروايات والأخبار، أنه الطيور اللي ما نعرف أسمائها كيف نحكم مثلا، أو ما نعرف أنه هذه محللة الأكل أو محرمة الأكل، هل توجد علامة أو أمارة نعرف من خلالها أنه هذا محلل الأكل أو محرم الأكل؟ الروايات ذكرت علامة وصفة، ما هي؟ الطائر اللي يكون صفيفه، الصفيف يعني بسط الجناح. تلاحظون بعض الطيور من الطير أكثر أوقاتها باسطة جناحها، مثل النسر والصقر وغيرهم، هذول باسطين أجنحتها أكثر من تحريكها، يعني أكثر من دف الجناح وضربه وتحريكه عند الطيران. إذا كان هذا صفيفه يعني بسط جناحيه أكثر من دفيفه، أكثر من ضرب وتحريك الجناح عند الطيران، هذا يحرم لحمه. يحرم ماذا؟ لحمه. وكذلك إذا كان ذا مخلب، هذا أيضا يحرم لحمه. بخلاف الطائر اللي يكون دفيفة أكثر من صفيفة، فإنه محلل اللحم. بعض الطيور مثل الحمام، الحمام دفيفة شنو؟ أكثر من صفيفة، يعني دف الجناح وضربه وتحريكه عند الطيران أكثر من ماذا؟ صف الجناح، فإنه حينئذ ماذا؟ محلل اللحم، محلل اللحم. نعم.
لازم ما له مخلب
يعني حتى أكثر. أي نعم نعم. لا كلامنا مثلا إحنا شكينا هذا من ذوات مخلب أو من غير ذوات مخلب. إذا عرفنا من ذوات المخلب قوي الافتراس، هذا واضح عندنا يحرم. كلامنا طيب، إذا كان ما معروف مخلب أو ليس مخلب، محلل الأكل أو محرم الأكل، هل توجد علامة أمارة؟ نقول نعم، ذكرت الروايات علامة، اللي صفيفة أكثر من دفيفة هذا يحرم لحمه، إضافة إلى أنه يكون ذو مخلب هذا أيضا يحرم لحمه، بخلاف ما يكون دفيفة أكثر من صفيفة فإنه محلل اللحم. طيب طيب، إذا شخص قال لنا إذا إحنا هذا الطير اختلفت مشاهداته، مرة نرى له صفيف ومرة نرى له ماذا؟ دفيف، فكيف نحكم؟ كما يقال في اللقلق والبومة، اللقلق والبومة بعض الحالات يصفون الجناح وبعض الحالات يدفون الجناح. طيب إذا اختلفت اختلف المشاهدة له، أو اختلفوا المشاهدين لطيرانه، مثلا سألنا بعض الأشخاص أنتوا شو تحكمون باللقلق والبومة، من صفيفه أكثر من دفيفة لو من دفيفة أكثر من صفيفة؟ المشاهدين اختلفوا وقالوا يصف، وبعضهم قال يدف، صفه أكثر من دفيفه، وبعض قال دفيفة أكثر من صفيفة. إذا اختلفت المشاهدات كما في اللقلق والبومة يحرم أكل لحمها. يحرم أكل لحمها. هاي من يا علامة من جهة علامة الصحيف والدفيف. طيب هل أكو عندنا علامة أخرى ذكرتها الروايات بالطيور؟ إنه ماذا قال؟ وعلى هذا يتميز المحرم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها. هاي العلامة الأولى. طيب عندنا شيء آخر، لو فرضنا إنه هذا الحيوان متساوي، صحيح لكن بعض الطيور صفيفة مساوية دفيفة، مع فرض التساوي الصفيف مع الدفيف في الطير، المشهور من الفقهاء قالوا يحل أكل لحمة. المصنف رأيه الأحوط لزوما عدم حلية أكله، إنما نرجع لصفة أخرى. هاي الصفة هي صفة وجود الأعضاء الثلاثة اللي راح نذكرها، الحوصلة القانصة والصيصة. وعلى هذا إذن أصبح عندنا يتميز المحرم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانه من حيث الصفيف والدفيف، كما يتميز من لا يعرف طيرانه بوجود عندنا علامة أخرى، لأن بعض الأشخاص يقول أنا ما أعرف هذا صفيف دفيف، صفيف أكثر من دفيف، دفيف أكثر من صفيف، ما أعرف. نقول عندنا علامة أخرى، وهي إذا كان هذا الحيوان عنده ثلاث أعضاء بوجود واحدة من هاي الأعضاء، أحد هاي الأعضاء، لو عنده حوصلة، لو عنده قانصة، لو عنده صيصة في بدنه، أحد هذه العلامات الثلاثة يحل أكله دون غيره. أما اللي ما عنده واحدة من هاي الصفات أو الأعضاء لا يحل بأكله. طيب ما هي الحوصلة؟ المصنف قال الحوصلة ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق، نوع كيس يجتمع به الحبوب أو غيره من اللي يأكلها الطير وتكون موجودة عند الحلق، نسميها الحوصلة. والقانصة ما يجتمع فيها الحصات الدقاق اللي يأكلها الطير. تعرفون الطير يأكل بعض الحصى الدقيقة الصغيرة، شنو السبب؟ لأن هاي الحصى الساعدة على هضم منه طحن الطعام الموجود في داخل بدنه. الحصى إذا أكله الطير وين يذهب؟ يذهب إلى عضو يسموه القانصة، فتجتمع به الحصات الدقيقة اللي يأكلها الطير للساعدة على هضم الطعام، لأن الطير ما عنده أسنان. طيب من اللي يهضم طعامه؟ هاي الأحجار الدقيقة اللي يبلعها بالقانصة هي منه تهضم طعامه. هاي اثنين. ثلاثة، الصيصة. الصيصة شوكة تظهر في رجل الطير خارج عن كفه، يسموها الصيصة. إذا واحد من ذني العلامات الثلاثة موجودة في الطير يحل أكله دون غيره. أما اللي ما موجود فيه واحدة من هاي العلامات هذه ماذا؟ لا يحل أكلها. واضح إن شاء الله. مسألة 1224. نعم، الآن عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن حيوانات البحر. احنا اتضح عندنا انه من حيوانات البحر السمك، والسمك يحل اكله اذا كان ذو فلس. طيب الان اريد نتكلم عن الاسماك بصورة عامة وغيرها من باقي انواع حيوانات البحر. مسألة 1224، يحل من حيوان البحر السمك الذي له فلس، يعني اللي له قشور وعنده فلس بالاصل. اي نوع من انواع السمك عنده قشور بالاصل يحل اكله، متى ما كان اسمه، أي ما كان اسمه، البني، الشبوط، البز، القطان، الكارب، الزبيدي، التونة، السردين، السليمون، الكنعت، الربيثة، الطبراني، هواي البلامي، هواي أسماء لأسماك، هاي كلها يحل أكلها. هاي بالأصل هي عندها قشور وفلس، وإن زال بالعارض، مثل يا سمك اللي ذكرنا، سمك الكنعت اللي ذكرنا اللي تزول قشوره بسبب كثرة حركته واحتكاكه بالصخور، وبعض أنواع الأسماك تزول قشورها بسبب ملوحة الماء، وبعض الأسماك تزول قشورها وفلسها بسبب المرض. إذا هي بالأصل عندها قشور وفلس يكفي في حليتها، وإن زال القشر عنها كما تقدم. المصنف تقدم وتكلم عن هذا النوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الأسماك، ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحرية كالبقر البحري. البقر البحري نوع من أنواع الحيوانات يسمى بالأطوم، نوع من أنواع الثدييات الكبيرة اللي تتغذى وترعى على العشب والحشائش البحرية. طبعا هذا قليل الوجود، يعيش فقط بالمحيط الهندي والمحيط الهادي وبعض من بحار أستراليا، وشكله يشبه البقر لأن طوله 4 متر، بل هو أكبر من البقر البري. يقال بأنه طوله 4 متر، وأحيانا يسمونه خروف البحر. نعم، هذا يسمونه البقر البحري. بعد عندنا من باقي حيوانات البحر اللي يحرم أكلها مثلا فرس البحر، مثلا حصان البحر، الحوت، القرش، الدولفين، طبعا هاي تعتبر من الأسماك التي ليست لها فلس، الفقمة، الفقمة كلب الماء، مثلا سرطان البحر، السلطعون، المحار، والأخطبوط، نجم البحر، الحبار، سمكة الإنقليس اللي هاي يسموها ثعبان البحر اللي تكهرب، قنديل البحر، وأسد البحر. هاي كلها الحيوانات شبيهة يحرم أكلها. وكذلك يحرم الضفدع، الضفدع والسرطان والسلحفاة. هاي اللي احنا شو نسميها، الحيوانات البرمائية اللي عندها حياتين، حياة في البر وحياة وين، في الماء. الضفدع والسرطان والسلحفاة اللي هي ذات حياتين برمائية، هذه يحرم أيضا أكلها. وكذلك ما ليس له فلس من السمك كالجري والزمير، وكذلك حية الماء، المرماهي، والزهو، وأكو أنواع هذه ماذا يحرم أكلها. طيب إذا شكينا إنه هاي السمك إلها فلس أو ما إلها فلس، نبني عليه من؟ على عدم كونه ذو فلس، لأن الأصل العدم، الأصل منه العدم. يعني إذا شكينا مع الشك في وجود الفلس وعدمه، نبني على عدم الحلية. نعم، لأن الأصل العدم. ثم نعم، الطيور المسمى بطيور البحر سواء كانت من السابحة، الطيور اللي تعيش بالبحر وطيور تسبح، مثل منه دجاج الماء، الباط، البجع، الإوز مثلا، وهكذا، هاي يسموها سابحة، أو من النوع الطيور البحر الغائصة اللي تغوص وتستخرج السمك وتخرج، مثل منه النورس، البطريق، الأطيش، الكركر، هذني يسموها طيور غائصة وغيرها. هذه يحل منها ما يحل مثلها من طيور البر. يعني شنو؟ متى تحل؟ إذا رجعنا لعلامة الصفيف والدفيف، كون ماذا؟ دفيفه أكثر من صفيفة. إذا رجعنا لأحد علامات وجود الحوصلة أو القانسة أو الصيصة، فالعند واحدة من هاي العلامات يحل أكله، واللي ما عنده ولا علامة وما نعرف صفيفة أكثر من دفيفة، أو كان صفيفه أكثر من دفيفة، هذا يحرم أكله. واضح؟ إذن إذا كانت تطير فيحل منها ما كان دفيفة أكثر من صفيفة، أما ما لا نعرف طيرانه، وين نرجع؟ نرجع إلى وجود أحد هذه العلامات الثلاثة. إذا كان بوحدة من العلامات، إذن يجوز ويحل أكله. والحمد لله رب العالمين.